بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا استئناف لهذا المجلس المبارك في رحاب بيت الله الحرام في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله تعالى عليه. وهذه الليلة الشريفة المباركة فإنا نستجمع من خيراتها وبركاتها لنجمع بين شرف الزمان والمكان، ونحن نستكثر في هذا المجلس من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نستكثر من الصلاة والسلام عليه، نتقلب في نعيم الخيرات والبركات التي نجنيها بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستكثر من الصلاة والسلام عليه ممتثلين ترغيبه لنا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن صلاة واحدة عليه صلى الله عليه وسلم نستمطر بها من ربنا 10 صلوات جل في علاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. فاجعلوا ليلتكم هذه عامرة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، وقف بنا الحديث في مجالس مدارسة كتاب الشفاء عند فصول معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرت بنا فصول عدة فيها معجزات عديدة كثيرة متنوعة الأجناس مختلفة الآحاد عديدة الوقائع والحوادث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بنا مرارا ولم يزل أن هذا الباب من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جزء عظيم من العلم بسيرته العطرة، هو باب مهم لكل مسلم يتعرف على حياة وسيرة حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هي أيضا جزء مهم مكون من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها تتحدث عن خصائصه وما جعله الله تعالى له. هذا الباب من الإيمان الذي هي معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم رصدها الصحابة رضي الله عنهم، عاشوها، شاهدوها، وأحسوا بآياتها، وأدركوا ما فيها من المعجزات العظام، ثم رصدوا تلك الحوادث ونقلوها. أما إنها لو كانت آية لجيلهم فحسب، وكانت علامة للدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم لذلك الزمان فحسب، لما كان للحفظ والرواية معنى، لما كان لنقلها للأمة من بعدهم أثر، لما كان هذا المجلس وغيره من المدونات والمصنفات في تاريخ الإسلام التي اعتنت برواية هذا الباب العظيم. هو باب من العلم إذن نتدارسه، باب من العلم نتفيأ ظلاله، باب من المحبة العظيمة وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفظه في نفوسنا وقلوبنا معشر المسلمين. لأن هذا الباب الذي جعله الله آية لنبيه عليه الصلاة والسلام لم يكن لإرغام كفار قريش حينها فحسب، ولم تكن دلالة من أجل أن يؤمن بها أهل ذلك الزمان، لكنها آية أرادها الله أن تبقى. وإلا فلما تذكر كثير من المعجزات في القرآن فتبقى تتلى إلى قيام الساعة؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وغيرها كثير من المعجزات التي حفظها القرآن وثبتتها السنة بالروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ ذلك وتثبيته ليبقى في الأمة معلما من معالم الإيمان تحتاجه الأمة، ولأننا نحتاجه فإنه ينبغي لنا مدارسته وتعلمه وتوريثه للأجيال من بعدنا، للأبناء والبنات، ولهذا الجيل أن يتعلم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت به الإيمان في القلوب. ولا يقولن أحد إني والله أحمل في قلبي تمام الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حاجة تعلم هذه المعجزات ودراستها؟ لن يكون أحد منا أعظم إيمانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا وهم يعيشون تلك الآيات والمعجزات البينات تزيدهم إيمانا وتجعل أحدهم أعظم يقينا مما يحمله في قلبه. فنحن إذن أحوج، وإلى هذا الباب من العلم واليقين والإيمان نحن آكد. مرت بكم أيها الكرام في هذه المجالس كثير من المعجزات وكثير من الآيات صنفها القاضي عياض رحمه الله تعالى تباعا على الأبواب، وقسمها أيما تقسيم، وأبدع وأجاد رحمه الله في ذكر ما يتعلق بها من الآيات إن وجد، ومن صحيح السنة إن وجد، أو من ضعيفها إن روية، ثم يعقب ذلك ببعض ما يجده من كلام لأهل العلم حول تلك المعجزات والآيات. هي كثيرة وقد مر بكم ما يتعلق بها من فصول. هذا الباب الذي هو دلائل النبوة أفرده عدد من أهل العلم بمصنفات مستقلة، والمعجزات المحمدية كثيرة الأجناس والأصناف والأنواع. نحن الليلة مع آخر فصول تلك المعجزات، وهي الآيات التي ظهرت عند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيسوق المصنف رحمه الله هنا ما ذكر من تلك الآيات والمعجزات مصاحبة ليوم مولده عليه الصلاة والسلام، أو في إبان مولده وظهوره عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا، وما يلحق ذلك من بعض قصص السيرة وأخبارها وحوادثها. ويبقى السؤال، فإذا كان هذا الفصل من المعجزات هو أول أحواله عليه الصلاة والسلام لأنه متعلق بأول أيامه في الدنيا، فلا ينبغي أن يكون هذا الفصل مقدما على سائر المعجزات وأن يأتي أولا ثم يأتي بعده من المعجزات النبوة وآياتها ونزول القرآن وقصة الإسراء وانشقاق القمر وتكثير الطعام وتسبيح الحصى إلى آخره؟ هذا سؤال، والمصنف رحمه الله لما أخره ما فاته هذا المعنى، هو لم يرتب المعجزات بحسب تعلقها بأيام حياته عليه الصلاة والسلام، لكنه رتبها بالدلالة على عظمتها وقدرها. ولذلك ابتدأ في المعجزات مثلا بالقرآن لأنه أم المعجزات وأعظمها وأبقاها إلى يوم القيامة، ثم ما زال يذكر من المعجزات ما مرت به الفصول آنفا، وجعل هذا الباب لأن ما يتعلق به كما سيأتينا بعد قليل في مجلس الليلة والأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى فيها من الروايات الواهية، وبعضها مما لا تثبت به السنة، وبعضها مما اشتهر عند القصاصين والروائيين والإخباريين لكنه لا يثبت له سند يستطاع نسبته إلى ما يتعلق بحياة وسيرة ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه قدم رحمه الله من المعجزات ما هو أشرف وأعظم وأكبر وآكد وأوثق ثبوتا. ثم إن هذا الباب من المعجزات الذي سيختم به المصنف هذا الباب الذي بدأه في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعقبه فصل أخير يقارن فيه المصنف رحمه الله معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزات إخوته الأنبياء عليهم السلام، فيذكر ما بينها من وجوه المقارنة وكيف أن المعجزة الواحدة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت مثلها من جنسها لنبي آخر عليه السلام، فإن الذي ثبت منه لنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم قدرا وأظهر وآكد، في المقصود من المعجزة، وهو تثبيت نبوته وإقامة الحجة على معانده ومخالفه صلوات ربي وسلامه عليه. بعض ما سيذكر في الروايات من العلامات في هذا الفصل صحيح ثابت، وبعضها ضعيف، وبعضها مشهور في الأخبار والسير كما أسلفت، وبعضها لا ينبغي إثباته بل ينبغي ذكره لبيان ضعفه وعدم ثبوته فيما يتعلق بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الآيات التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه ومن حضره من العجائب.
ومن ذلك يعني من المعجزات والآيات التي تذكر في باب دلائل النبوة وعلاماتها ومعجزاتها، ما ظهر من الآيات عند مولده صلى الله عليه وسلم، وما حكته أمه ومن حضره من العجائب، فيما رواه بعضهم مثل ما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واه ضعيف لكنه يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى إجمالا، وسيذكر بعض الجمل الآتية الآن تفصيلا. من ذلك ما ذكره أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس من أن أمه صلى الله عليه وسلم لما حملت به، وأذكر هذا لاشتهاره كثيرا في مجالس السير وذكر ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمه لما حملت به أتاها آت في منامها بعد 6 أشهر وقال لها: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين، فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت: فلما أخذني ما يأخذ النساء، يعني من النفاس والطلق وأعراض الولادة والوضع، قالت: فلما أخذني ما يأخذ النساء لم يعلم بي أحد، وإني لوحيدة في منزلي في طرفه، فسمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما. وجبة يعني صوت ارتطام وضجة كبيرة ضخمة. قالت: هالني فرأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب وكل ما أجد، ثم التفت فإذا نور غالب ونسوة طوال حولي، فقلت: من أين علمن بي؟ وفي رواية: أنهن قلنا: نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وهؤلاء من الحور العين، فبينا أنا كذلك وإذ أنا بديباج أبيض بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذاه عن أعين الناس، ورجال في الهواء بأيديهم أباريق من فضة، وقطعة من الطير مناقيرها من زمرد وأجنحتها من الياقوت. قالت: فلما كشف عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، فرأيت علما بالمشرق وعلما بالمغرب، فوضعته صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش مجدبة فأخصبت، إلى غير ذلك مما ذكر في الرواية التي أشار إليها المصنف إجمالا فيما قال: ما حكته أمه ومن حضره من العجائب. هذه الرواية لا صحة لها، وبعض الجمل الآتية بعد قليل في هذا الفصل بعضها صحيح وسيأتي التعليق عليها تباعا. نعم.
وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء.
قال: وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء. رافعا رأسه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاخصا ببصره إلى السماء، يشيرها هنا إلى الحديث الذي تقدم ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى من حديث حليمة السعدية في رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم بنا الحديث أن حليمة السعدية لما أتت إلى مكة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل أخرجه أبو يعلى وغيره من أصحاب السنن، وفيه أن حليمة بنت الحارث التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام قالت لما خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضاعة بمكة أتت فقدمت، وفي القصة سياق طويل سيأتي ذكره بعد قليل. وفي الحديث أن في آخر أحداث تربيته ورضاعه صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد حصلت له قصة حادثة شق الصدر لما أتاه الملكان فشق صدره وغسلاه بزمزم، عندئذ خافت عليه حليمة قالت فاحتملناه فرجعنا به، فقال أبوه والله يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر بنا ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به إليها، يعني إلى أمه آمنة. قالت فرجعنا به إليها فقالت ما ردكما به وقد كنتما حريصان عليه؟ قالت فقلت لا والله إلا أنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه فقلنا يكون في أهله. فقالت آمنة والله ما ذاك بكما فأخبراني خبركما وخبره، فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره، يعني حادثة شق الصدر وما حصل له وهو بين الغلمان يلعب. فقالت فتخوفت ما عليه. أمه آمنة تسأل لما قص عليها قصة حادثة شق صدره، قالت فتخوفت ما عليه، كلا والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء دعاه والحق بشأنكما، فأخذته وقبلت ردهما له. الحديث إسناده ضعيف الذي ترويه هنا حليمة، لأنه يروى في السند عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة رضي الله عنها، وجهم بن أبي الجهم لم يسمع من عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ما أدرك حليمة السعدية، فالحديث منقطع السند وباقي رجاله ثقات. وقد أخرج الحديث جملة من أهل العلم خصوصا فيما يتعلق بالشق المتعلق برفع بصره، قال وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء. وقد أخرج أيضا البيهقي الحديث مرسلا عن الإمام الزهري، فلا تثبت هذه الجملة في قصة ولادته صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ثابت على طريقة المحدثين أنه رافعا رأسه شاخصا ببصره إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته،
وما رأته يعني أمه آمنة من النور الذي خرج معه عند ولادته. خروج النور عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عند جملة من العلماء، أخرجه أحمد والبيهقي عن العرباض ابن سارية وعن أبي أمامة رضي الله عنهما، والحديث أيضا أخرجه جملة من المحدثين في ذكر ما يتعلق بهذا القدر من ولادته عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم عند المصنف ذكر هذه الرواية فيما سلف، والحديث أيضا فيه بعض أحداث النبوة وأعراضها التي اشتملت على جملة من الأحداث فيها بعض آيات النبوة. تقدم في حديث العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وعيدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم. تقدم عند المصنف هذه الجملة من الحديث في ذكر خصائصه ومناقبه عليه الصلاة والسلام. في الحديث أيضا زيادة وتتمة أخرجها أحمد، وأخرجها أيضا الطبراني وغيرهما، قوله: وأنا عدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. الحديث طرقه كثيرة وكلها ضعيفة في عدة جمل، والحديث مشتمل على مجموعة من المسائل، مثل قوله: إني عبد الله وخاتم النبيين وأنا عدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني والبزار، صححه ابن حبان والحاكم، وكذلك وافقه الذهبي. في الحديث جمل، رغم تعدد طرقها الضعيفة إلا أنها يسيرة الضعف، يتقوى بعضها ببعض، ولذلك صحح الألباني رحم الله الجميع هذا الحديث في تخريجه للمشكاة، وفي حديثه أيضا عن الحديث في السلسلة الضعيفة، فصحح الحديث بمجموع طرقه دون الزيادة الأخيرة: وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. فتحصل من ذلك أيها الكرام أن ما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما رأته أمه عند ولادته عليه الصلاة والسلام من أنها رأت نورا يخرج منها، ثبت أيضا في بعض الروايات والأحاديث هذا منها، ومنها أيضا ما ذكره عدد من أهل العلم في أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا القدر ثبت عن عدد من أهل العلم. جاء في كما أخرج الحافظ ابن حجر بعدما ساق بعض طرق الحديث، وأنه رؤي في بعض الآثار حصول النور بولادته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي، فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وحديث العرباض بن سارية: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. كذا أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وعند أحمد أيضا من حديث أبي أمامة مثل ذلك، وقد أخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وقالت: أضاءت له بصرى من أرض الشام. كل ذلك شهادة رواها عدد من أهل العلم، وقد أخرج أبو نعيم في الدلائل أيضا عن فاطمة بنت عبد الله قالت: حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. هذه وغيرها يا كرام من الآثار فيها الرواية بحصول النور بمولده عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض الشراح وهو أبو شامة وغيره رحم الله الجميع، قال: كأن أمر هذا النور اشتهر في قريش، بعيدا عن مرويات السيرة وطرق المحدثين وأسانيدهم في إثباتها، يقول أبو شامة رحمه الله: كأن أمر هذا النور اشتهر في قريش. قال: وإليه أشار العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الآفاق. وقال حسان رضي الله عنه: نور أضاء له على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي. فمجموع ذلك يتحصل به إثبات مثل هذا القدر في معنى ظهور النور بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. المذكور في الرواية هنا النور الحسي، وأن نورا أضاءت به الدار لما ولدته أمه آمنة، وأن نورا خرج فأضاءت له قصور الشام ببصرى في أرض الروم صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك نور حسي. وأما النور المعنوي الذي لم يختلف فيه أحد فنور هدايته وبعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم، النور الذي أخرجنا الله به من ظلمات الشرك والجاهلية. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقد قال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وجملة من مفسر السلف أن النور في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من شك أن نور بعثته ونور رسالته ونور الوحي الذي بعثه الله تعالى به بدد الله به ظلمات تتابعت عليها قرون من البشر، ففتح الله بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج الله به أمة هذا الجيل وأمة الإسلام من الظلمات والجاهلية والكفر والشرك إلى النور والتوحيد والإيمان، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالنور المعنوي لا خلاف فيه ولا ينازع في إثباته أحد، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته ودينه ووحي الله الذي أتاه والشريعة التي بعث بها أنها نور كلها ورحمة كلها وخير وبركة، وهي الدين الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور.
أم عثمان ابن أبي العاص واسمها فاطمة بنت عبد الله، رأت أنها وقد حضرت ولادته عليه الصلاة والسلام، رأت تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته. عثمان بن أبي العاص من أكابر الصحابة وله فتوحات، وتولى قضاء البصرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما أمه واسمها فاطمة بنت عبد الله، فالذي صح من روايتها هنا ظهور النور، وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل. وأما قولها إنها رأت تدلي النجوم وما رأت إلا النور، فإن هذا الجزء الذي لم يشهد له روايات أخر واقتصرت عليها الرواية هنا، وقد أخرجها الطبراني والبيهقي، إلا أن في إسنادها متروكا من الرواة كما قال الهيثمي رحم الله الجميع، والرواة المتروكون لا يحمل من روايتهم شيء، والتي تنسب روايتهم إلى الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قبل قليل قول الحافظ ابن حجر: مما ظهر من علامات نبوتهما أخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى، يعني تنزل وتقترب، حتى أقول لتقعن علي، يعني توشك أن تقع. قال: فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وحديث فاطمة أيضا أخرجه البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهم، أن أم عثمان بن أبي العاص شهدت ولادة آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة ولادته، قالت: فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني أقول ليقعن علي. فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط عليه السلام على يدي واستهل، سمعت قائلا يقول: رحمك الله، وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم.
الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، واسمها الشفاء بنت عوف بن عبد الزهرية من بني زهرة، قرشية صحابية مهاجرة رضي الله عنها، هي أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، واسمها الشفاء بنت عوف، ولا إشكال في اسمها، فهي بنت عم زوجها، ولذلك اشتركت في اسمها مع جده. وبعض وبعض من ترجم للصحابة يجعلها أختا لعبد الرحمن بن عوف، والصواب أنها أمه. الشفاء بنت عوف أم عبد الرحمن كانت من قابلات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النساء اللاتي ولدن أمه آمنة في ولادته صلى الله عليه وسلم. قالت: وقد حضرت الولادة لما سقط عليه السلام على يدي، فإن القابلة في الولادة تستقبل الوليد عند خروجه من بطن أمه. قالت: لما سقط على يدي واستهل. استهلال الصبيان المواليد هو صراخهم، هو صياحهم التي بها كما يقول الأطباء يدخل نفس الهواء لأول مرة في جوف أحدهم، فإذا دخل الهواء في رئته صرخ، ويجعل الأطباء ذلك علامة صحية على المولود. أما إذا لم يظهر له صوت يتخوفون عليه، وقد يكون به علة. تقول: لما سقط على يدي واستهل. قال بعض الشراح: معنى استهل هنا صرخ، كما هو استهلال المواليد عادة. وبعضهم قال: بل استهل هنا بمعنى عطس، وأنه لما استهل خروجا من بطن أمه صلى الله عليه وسلم كانت له عطسة. قالت: فسمعت قائلا يقول: رحمك الله. قالت: وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. تقدم قبل قليل ذكر رؤية النور الذي خرج من أمه آمنة عند ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم في حديث حليمة، وتقدم في حديث أم عثمان ابن أبي العاص، وهذه رواية أخرى أيضا عن الشفاء بنت عوف. ولذلك ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتكلم عن علامة ظهور النور عند مولده صلى الله عليه وسلم، فساق هذه الروايات وساق تلك الأحاديث المذكورة والآثار عن أم عثمان بن أبي العاص وعن الشفاء، ولما ذكر ذلك في مجموعه وذكره ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، ثم قال بعدما ذكر تلك الآثار: وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فلما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا، والله أعلم. يقصد الحافظ ابن كثير أن أمه آمنة رأت النور مرتين، المرة الأولى عندما حملت به، وأنها رأت رؤيا في المنام أن قصور الشام ببصرى أضاءت بحملها، وأما المرة الثانية فعند ولادته ووضعه خرج النور الذي شهده بعض من حضر مثل أم عثمان بن أبي العاص فاطمة، ومثل الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وقد رأينا النور وحكيناه في تلك الروايات. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا وذاك، يعني تلك الروايات التي ساقها، قال: وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه الصلاة والسلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك، يعني كانت رؤيا منام فرأته حقيقة كما رأته قبل ذلك مناما، والله أعلم. هذا كله كما قلت لك يدل على رؤية النور الذي خرج من أمه آمنة عند ولادته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وما تعرفت به حليمة وزوجها ضئراه من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته.
هذه جملة مقتضبة موجزة من الحديث الطويل الذي روته حليمة السعدية فيما رأت من العجائب عندما حملت المصطفى صلى الله عليه وسلم رضيعا معها. والحديث على طوله أخرجه عدد من أهل العلم مثل أبي يعلى في مسنده، وأخرجه أيضا غيره من أصحاب الدواوين والمصنفات، عدد من أهل العلم جم غفير، وكل ذلك قد تقدم بنا آنفا. وممن أخرج الحديث الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم رحم الله الجميع. ولا بأس من ذكر رواية حليمة في قصة أخذها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: وما تعرفت به حليمة، هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأما زوجها فالحارث بن عبد العزة. ضئراه يعني مرضعاه، فإن ضئراه مثنى الضئر، والضئر هي المرأة المرضعة وتطلق على الذكر والأنثى، فهذه أمه بالرضاع وذاك أبوه بالرضاع، ولذلك ثنى المصنف فقال حليمة وزوجها ضئراه يعني مرضعاه عليه الصلاة والسلام. ما تعرفت من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها الشارف الناقة التي حملته عليها، وخصب غنمها وسرعة شبابه عليه الصلاة والسلام وحسن نشأته. وإليكم الرواية كما ساقها أبو يعلى في مسنده عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية التي أرضعته قالت خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، والقمراء يعني شديدة البياض تصف لون الحمارة التي ركبتها. قالت على أتان لي قمراء قد أذمت فزاحمت بالركب. قد أذمت تصف الدابة التي ركبتها يعني لاحقها من التعب حتى انقطع سيرها فلم تستطع أن تلحق بالركب. قالت فزاحمت. قالت وخرجنا في سنة شهباء لم تبق شيئا، يعني في سنة فيها كثير من القحط والحاجة وقلة المطر، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة. قالت ومعنا شارف لنا، الشارف الناقة المسنة يعني التي تجاوزت السن، فجمعت بين كبر السن وبين الضعف. قالت ومعنا شارف لنا، والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، يعني ما يكاد يخرج منها قطرة لبن لكبر سنها وهزالها وشدة ضعفها. قالت ومعي صبي لي، صبيها الذي من بطنها الذي به ترضع غيرها من أولاد الآخرين. قالت ومعي صبي لي، إن نام ليلتنا مع بكائه، يعني لا نكاد نام من كثرة بكائه وتعبه. قالت وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا من لبن نغذوه إلا أن نرجو. تقول لا في صدري لبن ولا في ناقتي لبن، فيغدو الصبي هذا الرضيع جائعا ويغلبه البكاء، فلا هو يشبع ولا هو ينام ولا هم يستريحون من بكائه المتصل. هي تصف الحال. قالت فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا تأخذه. قالت وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من والد المولود وكان يتيما. النساء المرضعات يحرصن على أخذ الرضيع رجاء التماس الكرامة والأعطيات من والده، فأما اليتيم فعادة لا تجد من ينفق عليه، فيرغبن عنه المرضعات ويزهدن فيه لأنهن لا يرجون منه أجرة ولا عطاء حافلا. فهي وصفت الحال، يعني النساء المرضعات سبقنها إلى مكة، قالت وما منهن امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه. قالت وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من والد المولود وكان يتيما. فكنا نقول ما عسى أن تصنع أمه، يعني مهما أعطت لن تكون كعطاء الوالد. قالت حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري، وكرهت أن أرجع ولم أخذ شيئا وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك فلا أخذنه. قالت فأتيته فأخذته فرجعت به إلى رحلي، فقال زوجي قد أخذته؟ فقلت نعم والله ذاك أني لم أجد غيره. قال قد أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري. قالت فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن. قالت فشرب حتى روي، وشرب أخوه تعني ابنها حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، الناقة المسنة تلك التي لا تكاد تبض بقطرة من لبن. قام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل فحلب لنا ما شئنا فشرب حتى روي. قالت وشربت حتى رويت، فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رواء وقد نام صبياننا. قالت يقول أبوه تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروي. يعني منذ متى وصبيهم لا ينام من الجوع ويواصل الليل بالنهار بكاء وتعبا؟ قالت ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يبلغونها، وأتانها التي عند قدومها إلى مكة ما تكاد تبلغ القوم ولا تدرك الركب ولا تواصل المسير. قالت فلما خرجت أتاني أمام الركب فقطعتهن حتى ما يبلغونها، حتى إنهم ليقولون: ويحك يا بنت الحارث كفي علينا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله، وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر. قالت فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا هاركة ما بها من لبن. قالت فنشرب ما شئنا من لبن، وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها. فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرع راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياعا ما لها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. قالت وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ ستا وهو غلام جفر. يعني بلغ عليه الصلاة والسلام ستا من السنوات، لكنه يرى في العين غلام صبي أكبر من بني عمره وأقرانه ولداته عليه الصلاة والسلام. قالت فقدمنا على أمه فقلنا لها، وقال لها أبوه: ردوا علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. جعلوا يتحايلون على أمه أن يبقى عندهم مدة أطول. قالت ونحن أظن بشأنه، يعني نحن أحرص وأشد بخلا وإمساكا عليه صلى الله عليه وسلم. قالت لما رأينا من بركته. قالت فلم يزل بها حتى قالت ارجعا به، أذنت أمه آمنة. قالت فرجعنا به فمكث عندنا شهرين. قالت فبينما هو يلعب وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاءنا أخوه يشتد، يعني يجري يسعى، فقال لي ولأبيه: أدرك أخي القرشي، قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجنا نحوه نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: ما لك أي بني؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني، ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنع. قالت فاحتملناه فرجعنا به، فقال أبوه: والله يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به إليها، فقالت: ما ردكما به وقد كنتما حريصان عليه؟ فقلت: لا والله، إلا أننا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه فقلنا يكون في أهله. فقالت آمنة: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره، فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحق بشأنكما. الحديث وقد أخرجه عدد من أهل العلم كما سمعتم، فيه ضعف لانقطاع سنده، لكن جملا مما حملته حليمة في روايتها قد اشتهر عند أرباب السير وتناقلوه على كثرته، وهم يرون هذه الأحداث فيما يتعلق بشأنه العظيم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث على طوله كما سمعتم ما أشار إليه المصنف هنا قبل قليل، ما رؤي من بركته ومن در اللبن ولبن الناقة وخصب الغنم وسرعة شبابه صلى الله عليه وسلم وحسن نشأته عليه الصلاة والسلام. هذه الجمل التي تحمل كل واحدة منها آية، وهي كل واحدة منها في ذاتها معجزة، فإنه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك صبي رضيع طفل لا علاقة له بالنبوة، ولم يوحى إليه ولم يبلغ مبالغ الوحي عليه الصلاة والسلام، لكنها إرهاصات الاصطفاء الإلهي وعلامات الاختيار الرباني لهذا الإنسان لأن يكون أعظم بشر على وجه الأرض قط، وأن يكون له من الصفوة والاختيار والاجتباء ثم النبوة والرسالة والوحي ما جعله الله عز وجل به في أعلى مقامات البشر صلوات الله وسلامه عليه. حديث حليمة هذا الذي سمعتم، وإن لم تصح به الرواية سندا إلا أن كثيرا من جمله قد ثبت معناها أو بعض ألفاظها ومضمونها في عدد من الروايات الصحيحة الثابتة، مثل ما يتعلق بحادثة شق الصدر وإتيان الملكين إليه، فإن عددا من أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحم الله الجميع يثبتون تعدد حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام، وأن إحدى مرات الوقوع كانت في أول مرة في حادثة صباه ورضاعته في بني سعد بن بكر، وأن تلك أولى مرات شق الصدر، وأن قد حدثت بعد ذلك مرة ثانية أو أكثر على خلاف بين أهل العلم، فيجعلون ثبوت حادثة شق الصدر في حديث ليس إسناده بالصحيح الثابت عندهم أمارة على احتمال مثل تلك الرواية وأخذ ما بعض فيها من تلك المضامين التي تحملها الرواية الطويلة وقد سمعتم سياقها. نعم.
وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج كيوان كسرى،
من ارتجاج
إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيض بحيرة طبرية وخمود نار فارس وكان لها ألف عام لم تخمد.
وما جرى من العجائب ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، ها هنا نقاش لطيف قبل ذكر هذه الجمل، هل ولد عليه الصلاة والسلام ليلا أو نهارا؟ هل ولد مساء أو صباحا عليه الصلاة والسلام؟ أما في تحديد تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام فها هنا شقان، الشق الأول يتعلق بتعيين اليوم من أيام الأسبوع الذي ولد فيه، والشق الثاني تحديد التاريخ، تاريخ اليوم والشهر. فأما تحديد اليوم من أيام الأسبوع فالصحيح كما أخرج مسلم في صحيحه وغيره أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فإنه لما سئل عن صيامه يوم الاثنين قال في جملة من حديثه ذاك يوم ولدت فيه، فأثبت عليه الصلاة والسلام ولادته يوم الاثنين. وأما تحديده بالشهر فثمة خلاف، وغالب أهل العلم يذكر شهر ربيع الأول شهر ميلاده عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم ينقل شهر ولادته إلى شهور أخر كما ذكروا في رجب وشعبان في أقوال أضعف من التي قبلها. وفي تحديد اليوم من شهر ربيع الأول أقوال عدة أيضا، هل كان في العاشر من ربيع الأول أو الثاني عشر أو نصفه أو السابع والعشرين، أقوال جمع بعضهم عدد الأقوال في تحديد يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام فبلغ بها نحو من 10 أقوال يذكرها أهل العلم، لكن أشهرها الذي تداوله الناس وتعارفوا عليه أنه الثاني عشر من ربيع الأول، لكن ليس هذا ثابتا بتاريخ محدد علميا عند أهل الإسلام، لكنه بحسب الاشتهار، وإلا فالثبوت في هذا اليوم ليس فيه تحرير علمي دقيق. الثابت إذن أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. في العلامات التي مرت قبل قليل أن علامات كانت تتعلق بليلة مولده، وأنها الليلة التي ولد فيها، وما أصاب أمه آمنة من آلام المخاض والوضع، لما تقول أم عثمان بن أبي العاص رأت النور الذي خرج معه عند ولادته، ورأت تدلي النجوم، وتدلي النجوم لا يكون إلا ليلا، ورأت عند ولادته نورا ظهر، قالت حتى ما تنظر إلا النور. فهل ولد ليلا؟ بعض أهل العلم يقول إن الصحيح أنه ولد نهارا عليه الصلاة والسلام، ودلالة ذلك ما يفيده يوم الاثنين، فإن اليوم عند العرب هو أول النهار وليس ليله، ولذلك قال بعضهم الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لما روى أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي قتادة قال ذاك يوم ولدت فيه، أو قال أنزل علي فيه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ولد في النهار، وهذا الذي ذكره أهل السير، وحديث أبي قتادة مصرح به لما قال ذاك يوم ولدت فيه. ولو ولد ليلا ما يقول ولدت يوم الاثنين، فلما قال ولدت يوم الاثنين، واليوم عند العرب لا يطلق إلا على النهار ولا يكون ليلا، فكيف تحمل رواية ما تقدم قبل قليل من حديث فاطمة بنت عبد الله أنها رأت النجوم تدلى عند ولادته عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ العراقي وروى الأربعة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار، يعني عند بداية طلوعه. قال وبه جزم عدد من أهل العلم. وأما ما روي من تدلي النجوم فضعيف، لأنه يقتضي أن الولادة كانت ليلا. قال الزركشي وهذا لا يصلح أن يكون تعليلا لتضعيف الرواية، فإن زمان النبوة صالح للخوارق، ويجوز أن تسقط النجوم نهارا. يعني إذا أردنا تصحيح الرواية فسنقول ما المانع، أليست خارقا من خوارق العادات؟ فإذا كانت من خوارق العادات فإن قد تكون نهارا ويرى، فيكون هذا أعظم وآكد في إظهار تلك العلامة لتكون معجزة أوضح بيانا. على كل حال يقول المصنف وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيظ بحيرة طبرية وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد. ذكر 4 علامات، وهي علامات عظام تتعلق بأمور محسوسة كبار، قصر كسرى فارس وارتجاج إيوانه وسقوط شرفاته، هاتان علامتان تتعلقان بقصور ملوك فارس. والعلامة الثالثة نقص ماء بحيرة طبرية، والعلامة الرابعة خمود نار فارس قال وكان لها 1000 عام لم تخمد. هذه العلامات 4 يا كرام علامات عظيمة، لكنها ليست من العلامات الكونية، ليست من علامات الكون كالنجوم والسماء والقمر والجبال والمطر، لأنها تتعلق بأمور يتعامل معها البشر، مثل إيوان كسرى وهو مبني، ومثل سقوط شرفاته وغيظ البحيرة وخمود نار فارس. ما من شك يا كرام أن البشر عادة يربطون الأحداث العظام بحوادث عظام تلحقها أو تقارنها أو تسبقها، وقد استقر عند الناس هذا المعنى، وأن الحوادث الكونية العظام يرتبط بها حدث عظيم. ولهذا فكلكم يعلم أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق ذلك خسوف القمر، فتحدث الناس أو كسوف الشمس، فتحدث الناس أن ما حصل ذلك لأجل موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام مبين للناس عدم ارتباط هذا بذاك، فقال فيما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيات يبعثها الله يخوف بها من شاء من عباده. فارتبط عند الناس منذ القدم أن الأحداث العظيمة يرتبط بها حوادث تناسبها في العظمة، فإذا كنا نتكلم عن ولادة نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، ومن سيكون على يديه تحول مسار هذه الدنيا تماما وانقلاب أحداثها رأسا على عقب، فيتبدد ظلام الجهل وتشرق شمس الإسلام وينزل القرآن الخالد إلى يوم القيامة، ويخرج أعظم جيل في هذه الأمة، وينتشر الدين وتكون الصولات والجولات والعداء والجهاد حتى يتم الله أمر الإسلام، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، فتعود من جديد حياة الإيمان وطهر العقيدة وصفاء التوحيد إلى الحياة البشرية التي ركدت فيها هذه المعاني منذ زمان فترة الرسل. هذا حدث عظيم إذن، بل لست من مبالغا لو قلت إن ولادة وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحدث الأعظم في تاريخ البشرية في آخر الزمان. كيف لا، وهو حدث فعلا تقلبت عليه أمور الدنيا، فيناسب ذلك الحدث من الأحداث الكونية العظام ما يلائمها. ولهذا مر بكم في المعجزات حوادث كونية عظام: انشقاق القمر، والإسراء إلى بيت المقدس، والعروج إلى السماوات العلى، وبلوغ سدرة المنتهى. هذا حدث عظيم ومعجزات كرام بقيت لنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلزم من ذلك حدوث هذه المعاني العظام في أمور محسوسة يراها الناس في إبان مولده عليه الصلاة والسلام، يعني قبل أن يبلغ سن 40 ويدرك الوحي وينزل عليه أمر الله بهذا الدين؟ هذا المتعلق بهذه الجملة فيما ذكر المصنف هنا 4 علامات: ارتجاج إيوان كسرى، والمقصود بالإيوان القصر العظيم الذي يقيم فيه الملك ويكون فيه مجلس الحكم ولقاء الوفود ونحوها، وارتجاجه بمعنى اهتزازه دون انهدام بنيانه ولا سقوط جزء من أجزائه فيهتز جملة ويرتج. قال: وسقوط شرفاته. الشرفة هي الجزء من واجهة الدار التي تفتح على الخارج فتكون مطلة على ما يواجهها من شارع أو ممر أو نهر أو بحر. وسقوط شرفاتي يعني انهدامها وسقوطها إلى أسفل. وغيظ بحيرة طبرية. بحيرة طبرية الواقعة في الأردن، وهي ليست بعيدة عن بيت المقدس. المقصود بغيظها نقصان مائها. وقد مر أن من علامات آخر الزمان وخروج يأجوج ومأجوج أنهم يمرون بالبحيرة فلا يجدون فيها ماء، وجفاف البحيرة ونضوب مائها أيضا من علامات الساعة وأشراطها. قال بعض أهل العلم: ليس المقصود بالغيظ هنا جفاف البحيرة تماما، وإنما نقصان مائها على غير المعتاد. ولا يمنع بعد ذلك أن يعود الماء في البحيرة ويكثر ويزداد حتى إذا جاء أمر الله في آخر الزمان عند خروج يأجوج ومأجوج فينضب الماء تماما. قال: وخمود نار فارس. فارس قوم وثنيون مجوس يعبدون النار، فهم يشعلون نارا عظيمة يعتقدون بها اعتقاد الإلهية، ولهذا يتعاقبون على مر الزمان بحيث تبقى مشتعلة مضيئة لا تخمد نارها، فما يزالون يغذونها بالحطب والوقود حتى لا تخمد. ومضوا على ذلك كما يقال عند الإخباريين وأرباب التواريخ، مضى عليهم 1000 عام ونارهم ما انطفأت ليل نهار. فهذه العلامات الأربع التي قال عنها المصنف رحمه الله تعالى: وما جرى من العجائب ليلة مولده، من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيظ بحيرة طبرية وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد. هذا القدر أيها الكرام رواه البيهقي والطبري وابن عساكر وابن أبي الدنيا وابن السكن والماوردي وغيرهم، رووا ذلك عن مخزوم ابن هانئ وذكروا في ذلك هذا المعنى، وأن الحديث هذا المذكور هنا نقله عدد أيضا من العلماء كالحافظ ابن حجر وابن كثير والذهبي وجمع من أهل السير، نقلوا هذه الجمل الأربعة في ذكر علامات نبوته عليه الصلاة والسلام المقترنة بولادته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث المذكورة هنا ليست بالسند الصحيح الثابت القوي الذي يرويه هؤلاء في معرفة الصحابة عن مخزوم بن هانئ عن أبيه، لكن المقصود من رواية تلك العلامات أنها دلائل. وقد تعقب ذلك بعض المعاصرين أن مثل هذه العلامات ليست بالأمور الخفية، خصوصا ما يتعلق ما يمكن أن يثبت مثله تاريخا كخمود نار فارس، فإن هذا شأن عظيم، ولو حصل هذا لنقله المؤرخون الفرس أنه حصل في يوم من أيام دولتهم أو ملكهم أو تاريخهم أن نارهم العظيمة قد خمدت، وإن لم يدركوا السبب، لكن حدثا عظيما كهذا لابد أن يكون ثابتا يرويه الناس، فإنه لما لا يخفى مثله. وعلى كل حال فبعض المعاصرين من أهل العلم يتعقب هذه الرواية بأنها يمكن أن يقدح فيها كونها من الأمور العظام التي لم يثبت مثلها، ولو ثبت لروي واشتهر على طريقة المؤرخين على أقل الأحوال. وعلى كل حال فليست هي بالعلامة وحدها، لكن لو أضيفت إلى غيرها لكان في مجموعها ما يثبت به ذلك المعنى. ولعل ما مضى معنا في صدر المجلس حتى نهايته الليلة في آكد العلامات المقترنة بولادته عليه الصلاة والسلام هو ظهور النور الذي أضاءت له قصور الشام، أو من شهده من حضر ولادته عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن القائل معبرا عن هذا المعنى: منذ استهل ونوره لا ينطفي، أسكنته قلبي فشعت أحرفي، صلوا عليه صلاة مشتاق جرت من ثغره وفؤاده لا يكتفي. وابتدأتم ليلتكم هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه، فأتموها بالاستزادة من الصلاة والسلام عليه، فإنها خير وبركة وأجر ونور. ولا تنسوا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه، وصل وسلم وبارك عليه عدد من غفل عن الصلاة عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور، يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.